بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب السبق والرمي في كتاب الجهاد من بلوغ المرام. باب السبق والرمي. ما هو السبق؟ العوض، العوض. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: السبق بفتح السين، إلا بالسبق، إلا باب السبق، نعم، باب السبق والرمي. والسبق في أثنائه في الحديث. باب السبق والرمي. السبق بفتح السين المهملة وسكون الموحدة، مصدر وهو المراد هنا، ويقال بتحريك الموحدة السبق، وهو الرهن الذي يوضع لذلك. والرمي مصدر رمى، والمراد هنا المناظرة بالسهام، وهي المرامات بالسهام للسبق، أي للعوض الحاصل على ذلك. ومعلوم أن من الأمور التي يعز بها الإسلام الجهاد في سبيل الله، ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالجهاد وإن كانت النفوس تكره ما يحصل من القتل وتقطيع الأشلاء وهكذا إسالة الدماء، لكن ما يترتب عليه من المنافع والمصالح العظيمة يربو ذلك. ولهذا حث الشرع على الوسائل المعينة على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله والجهاد الشرعي. وليس من الجهاد في سبيل الله ما يفعله من يخرج على ولاة أمور المسلمين ويسفك دماء المسلمين ولا يتحاشى من بر ولا فاجر، هذا ليس من الجهاد. ولو ادعى من يقوم به ويفسد بالأرض أنه جهاد فليس بجهاد، بل هو فساد. فالجهاد المراد منه نصرة دين الله وطرقه معروفة، وكم رتب الله عز وجل على ذلك من الجزاء والثواب الحسن. ومن الأسباب التي تعين على ذلك وعلى تحصيل النصر تعلم الرمي، ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وأمر به: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقال: من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها. وحث كذلك على تدريب الخيل على السباق ويسابق بينها، كل ذلك تعود على ما يحتاج إليه المسلم في جهاده لأعداء الله. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء، وكان آمدها ثنية الوداع، وسابق هنا عندنا وسبق، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه الراوي للحديث. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. هناك فرق بين الخيل التي تضمر وتجوع وتطعم بعض الأعلاف التي تكون سببا لقوتها ونشاطها، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل لها أمدا أطول من غيرها وأكثر من غيرها، قال من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال، خمسة أميال ربما تكون نحو 8 كيلومتر أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. هذه المسافة لمن؟ الميل لمن؟ الخيل التي لم تضمر، والستة الأميال الخيل التي ضمرت. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قد ضمرت من التضمير، وهو كما في النهاية أن يظاهر عليها بالعلف. عندكم يظاهر عليها حتى تسمن أو حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتها لتخفف. زاد في الصحاح: وذلك في 40 يوما. وهذه المدة تسمى المضمار، والموضع الذي تضمر فيه الخيل أيضا مضمار، وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق فيذهب رهالها ويشتد لحمها، يعني هذا تقوية لها على السباق والمشي الطويل الكثير. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الخيل التي قد أضمرت التي تجاع، أي تمنع من العلف، ولا تعطى إلا بقدر ما يسد رمقها لمدة معينة، فتضمر ويخف لحمها ويكون عندها من القوة أكثر مما لم تضمر، وبعد ذلك تستعمل في المسابقة. وأنت ترى الذي يكون في جسده خفة يكون أيسر عليه المشي والجري والسباق بخلاف غيره. قول: التي لم تضمر التي بقيت تأكل على ما تريد ولم يخف لحمها ولا يكون فيها سبق، ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين هذه وهذه، سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله من الحفياء بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها مثناة تحتية ممدودة وقد تقصر، مكان خارج المدينة، وكان أمدها بالدال المهملة أي غايتها ثنية الوداع، محل قريب من المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. هذا السؤال عند من؟ عندك يا أخانا علي: لماذا سميت ثنية الوداع؟ الله أعلم. عندك يا عبد الرحمن: أنا أعرف لكن لماذا سميت بهذا؟ عبد الرحمن الذي يريد أن يسافر يودعونه إلى هذا المكان. قال: زاد البخاري من حديث ابن عمر: قال: الحديث دليل على مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. وهذا يحتاجه من أراد الجهاد في سبيل الله أن يعتاد على المشي، وإلا ربما أدركه العدو أخذه، وربما لا يستطيع الوصول إليه إذا أراد اقتحامه. ولهذا الذي لا يعتاد المشي ربما لو يمشي 3 دقائق فقط يرتفع نفسه ولا يكاد يستطيع المشي. ولهذا قيل: من ترك المشي تركه المشي. قال: الحديث دليل على مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. قال القرطبي: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب. وفي دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجهاد، وقيل إنه يستحب، وهذا من جملة الإعداد الذي أمر الله به: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح، قال ما كملت سنه، وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. قال علامة الألباني في الصحيح أبي داود: صحيح على شرط الشيخين. قال الشيخ ابن عثيمين: فرق بين ما يحتمل يحتمل بعد الشوط وما لا بعد الشوط وما لا يحتمل، سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. إيش معنى فضل القرح في الغاية؟ فضل القرح في الغاية، جعل مسافتها أطول من الأخرى. قال الصنعاني: فيه مثل الذي قبله دليل على شرعية السباق بين الخيل، وأنه يجعل غاية القرح أبعد من غاية ما دونها لقوتها وجلادتها، وهو المراد من قوله وفضل القرح. ذكر أهل العلم أن الحكمة من المسابقة ما فيها من المرونة والتدريب على الكر والفر وتقوية الأجسام والصبر والجلد وتهيئة الأعضاء والأبدان للجهاد في سبيل الله تعالى ونصرة دين الإسلام. والمسابقة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهكذا: ألا إن القوة الرمي. ومن يذكر دليلا على المسابقة من القرآن، سابقة يعني بمعنى الجري، لا هذا المسابقة في ليس الجري، سابقة في فعل الطاعات، استبقوا الخيرات كذلك، هذا في فعل الطاعات، سبق السبق الذي هو الجري، سابق غيرك في القرآن، ها فرجالا أو ركبانا، هذا يعني يصلي وهو إما ماشي وإما راكبا، لكن ما في دليل أنهم يتسابقون، هم في حال مقاتلة. أبا نوح: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. وهكذا من السنة مسابقة سلمة بن الأكوع، سابق رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا حديث ابن عمر في الباب. والكلام الذي ذكره هنا الشارح هو من كلام المصنف. من هو الشارح ومن هو المصنف يا علي؟ من الشارح ومن المصنف؟ الشارح صنعاني والمصنف ابن حجر. كلام ذكر قال: مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة، هذا من كلام الحافظ في الفتح. وهكذا بحديث سلمة: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، قال: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، رواه البخاري. قال ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز المسابقة بالجملة، والمسابقة على ضربين: مسابقة بغير عوض ومسابقة بعوض. فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقا من غير تقييد بشيء معين، وأما المسابقة بعوض فلا تجوز إلا بين الخيل والإبل والرمي. من يعيد لنا هذه الفائدة التي ذكرها ابن قدامة؟ ما الفرق بين المسابقة بعوض وغير عوض؟ المسابقة بغير عوض تجوز مطلقا غير تقييد، وأما بعوض فإنها لا تجوز إلا في ماذا؟ في ثلاث، في الخيل والإبل والرمي، كما في حديث أبي هريرة، وهذا سيأتي معنا. لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. وذكر العلماء للسبق أو للمسابقة شروطا. الشرط الأول أن يكون المركوب أو الآلة التي يرمى بها من نوع واحد، المركوب الذي يسابق عليه أو الآلة التي يرمى بها لابد أن تكون من نوع واحد. أين الشاهد في الحديث؟ من أين أخذوا هذا الشرط؟ من التفريق بين الغاية، بين الخيل التي ضمرت والخيل التي لم تضمر. ثانيا تحديد المسافة ومدى الرمي، تحديد المسافة ومدى الرمي. ثالثا تعيين المركوبين أو الراميين، تعيين المركوبين أو الراميين. وإذا كان من الأمور التي يجوز فيها العوض قالوا لا بد أن يكون العوض معلوما مباحا، لا بد أن يكون العوض معلوما مباحا. وقسم العلماء أنواع المسابقة إلى قسمين، ما يجوز بعوض وبغير عوض، أو إلى أقسام، ما يجوز بعوض وبغير عوض. ما هو الذي يجوز بعوض وبغير عوض؟ هذا هو المذكور في حديث أبي هريرة الآتي: مسابقة بالخيل، مسابقة بالإبل، مسابقة بالسهام، هذا يجوز بعوض وبغير عوض. والنوع الثاني يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، يجوز بلا عوض ولا يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. ولكن هذا النوع هذا اشترط فيه أهل العلم شروطا، ألا يشغل عن واجب أو عما هو أهم منه، ألا يوقع في محرم، ألا ينشأ عنه ضرر. قالوا كالمسابقة على الأقدام، المصارعة ومعرفة الأشد في غير ما فيه تهلكة، النوع الثالث الذي لا يجوز بعوض ولا بغير عوض. إذن هذه ثلاثة أقسام. من يعيد القسم الأول؟ ما يجوز بعوض وبغير عوض، ما هو؟ هذا مخصوص بالثلاثة الأشياء: النصر والخف والحافر. طيب، وما هو الذي يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض؟ ما عداه من المسابقات إلا النوع المحرم، لكن شرطوا له شروطا، كالسبق، كالمسابقة بالأقدام ونحوه. وأما النوع الثالث الذي لا يجوز بعوض ولا بغير عوض المسابقة في النرد والشطرنج، وكل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم، هذا لا يجوز بعوض ولا بغير عوض. كل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم. وهناك كلام وتفصيل لهذه المسائل، ولكن هذا فقط رؤوس أقلام لما يأتي من الكلام حول هذه المسائل. من الذي قال كل مغالبة يستعان بها على الجهاد تجوز بالعوض بخلاف المغالبات التي لا ينصر الدين بها؟ هذا من كلام القيم رحمه الله. كل مغالبة ينصر بها الدين يجوز العوض فيها. الآن لعب الكرة هل ينصر بها الدين؟ ما ينصر بها الدين، بل فيها تضيع لشباب المسلمين، إذن لا يجوز العوض فيها ولا الجوائز. إلى هنا، سبحانك اللهم.